تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على أفضل قائد عرفته البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعيش حياتنا بعرضها وطولها، وبين سبحانه وتعالى أن الطريق إلى الجنة هو من هذه الحياة، وأن من أراد الآخرة فليتخذ الحياة لها مزرعة، وبين سبحانه وتعالى أن من أعظم ما ينبغي أن نعلمه في الحياة سبيل المجرمين ووسائلهم وأساليبهم وأهدافهم. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويتحدث أئمة الإسلام وعلماؤه عن هذه الآية فيقولون أن الناس في أربع مراتب أو على أربعة أقسام: قسم قد عرفوا سبيل المؤمنين فدعوا إليه عن علم وبينة، وعرفوا سبيل المجرمين فنابذوه وجاهدوه عن علم وبينة، وقسم تنازل عن هذه المرتبة أو نزل عن هذه المرتبة فعرف سبيل المؤمنين وجهل سبيل المجرمين، فهو وإن كان مؤهلا للعمل مع المؤمنين لكنه غير مؤهل لمجاهدة المجرمين. وقسم لا عرف سبيل المؤمنين ولا عرف سبيل المجرمين فهم أتباع كل ناعق، كلما هبت الريح إلى جهة ركضوا إلى تلك الجهة أعاذنا الله وإياكم. وقسم عرفوا سبيل المجرمين والتبس عليهم سبيل المؤمنين فهم يدعون إلى الفساد وهم في الأرض من المفسدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة في معرفته بالواقع الذي يعيشه في الحياة، فكان صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يعلم كل شيء عن الشخصيات المهمة في الجزيرة العربية، فكلما أرسل إلى رجل رسولا أو التقى بوفد من وفود قبيلة من القبائل خاطب ذلك الرجل أو ذلك الزعيم أو ذلك الوفد بخطاب خاص يتميز عن خطابه ومخاطبته وحديثه مع الزعيم الآخر أو مع القبيلة الأخرى. وكان صلى الله عليه وسلم وهو يرسل إلى ملوك الدول المحيطة بالجزيرة العربية يخاطب كل منهم بخصوصية قد اختص بها في زمن لم تتوفر فيه وسائل الإعلام ولا وسائل الاتصال ولا وسائل الصحافة والنشر، بل بلغ من اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أحوال البشرية في ذلك الزمن أن يدرك حالة خاصة تعيشها الحبشة، وهو أن لديهم أو يملكهم ملك لا يظلم عنده أحد، فيسعى صلى الله عليه وسلم لاستغلال هذه الخاصية لمصلحة دعوة الإسلام، ويقول لأصحابه: إن به الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. وكان صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية كلما بعثت قريش برجل من رجالاتها أو من رجالات العرب، فقد بعثوا أيضا بعض رجالات ثقيف، كلما بعثوا برجل وسأل من هذا الرجل الذي أتى قالوا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان، أو تحدث عن وصف من أوصاف هذا الرجل، قال عن أحدهم سهل عليكم أمركم، وقال عن الآخر رجل يحب التأله أي العبادة فابعثوا الهدية في وجهه، وقال عن الثالث هذا رجل فاجر. إذن أيها الأحبة، نحن في أشد الحاجة إلى أن نعرف القوى التي تحيط بنا وأن نعرف القوى المؤثرة في الأحداث التي تجري في واقعنا وفي حياتنا. ومن أهم الأحداث التي تعرضت لها أمتنا في هذا الزمن هذا الحدث الذي نعيشه في هذه الأيام، حدث الخليج وما يجري في الخليج. تعرضت أمة الإسلام في هذا القرن وفي هذا العصر لأرزاء وبلايا، لكننا كان إحساسنا بها قليلا. فلما وصل البلاء إلى قربنا ووصلت النار إلى أطرافنا أخذنا نحس بذلك. وكم تألم إخواننا المسلمون من هذا البلاء أو من هذه البلايا في أطراف شتى من الأرض وفي أماكن شتى من الأرض، وقليل منا من كان يتحسس بذلك. ولعل في هذا عبرة وعظة لنا، لكي ونحن نعيش في موضع القلب من العالم الإسلامي وفي موقع القيادة والريادة وفي مهبط الوحي ومبعث الرسالة، ونحن نعيش في هذا المكان، لعلنا نقوم بما ينبغي علينا نحو أمة الإسلام. أيها الأحبة، لن أطيل في هذه المقدمة أو هذا المدخل، وسأدخل إلى تصنيف هذه القوى مباشرة وأهداف كل قوة. وقد أحضرت معي عددا من الوثائق وعددا من ما نشر في الصحافة العالمية وفي بعض الكتب والأبحاث وفي بعض الإذاعات الذي نستدل به على ما نقول في هذه الليلة، لأننا نحتاج ونحن نتحدث أن نوثق حديثنا وألا نلقي القول على عواهنه. وهذه القضية أيها الأحبة انقسم الناس في تحليلها إلى ثلاثة أقسام، أو في كيفية وقوعها أو كيف بدأت. القسم الأول أيها الأحباب يقول أن هذه القسم الأول يقول أن هذه الأحداث كانت نتيجة لتوجه خاص من صدام حسين في العراق، ونتيجة لنفسيته وغروره، وأنه اندفع لتحقيق بعض أطماعه وبعض رغباته، وأن العالم كله فوجئ بهذا الأمر، ونهض العالم كله لمواجهة هذا الأمر. والواقع أيها الأحباب أن هذا التحليل الأول. والتحليل الآخر يقول أن صدام حسين قد رتب أموره مع النصارى واليهود، وأنه جزء من مؤامرة، وأن كل الذي نراه غير الحقيقة التي تجري والتي يجري تنفيذها في أرض الإسلام. والتحليل الثالث يقول إن صدام حسين قد قدر أن الغربيين لا يمانعون من هذه الخطوة التي خطاها، فجس نبضهم فأعطوه بشكل غير مباشر ضوءا أخضر ليقوم بهذه العملية تحقيقا لأهداف يسعونهم إليها، ثم بعد ذلك أوقفوه عند حد محدود وانطلقوا لتحقيق أهدافهم هم. وفي إمكاننا أن نستعرض بعض هذه الأمور السريعة. يقول أحد محللي السياسة الأمريكية، وسأذكر اسمه بعد قليل، يقول هذا الرجل وهو مورفي الذي كان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية وخبيرا في شؤون الشرق الأوسط، يقول ضمن مقال له نشره في إحدى المجلات، يقول: عمدت صحافة الإثارة بدورها إلى وصم صدام بأنه سفاح يعتدي على الأطفال وأنه هتلر العصر، وهذه النعوت إنما أدت بالدرجة الأولى نسيان تحليل حقيقته أنه حاكم داهية وماكر في منتهى القسوة، ارتكب خطأ فادحا في تقدير رد الفعل العالمي السلبي الجارف حيال غزوه للكويت، لكنه سوف يحاول التعنت حتى النهاية. هذا الرجل يرى أن صدام حسين ليس رجلا لا يحسب العواقب ولا يقدرها، بل حسبها حسابا دقيقا. ويقول الشيخ أحمد القطان في مقابلة أخرى معه، يقول: إن منطقة الخليج هي منطقة متآمر عليها عالميا، ولعل الصهيونية العالمية يزعجها وجود الصحوة الإسلامية ووجود المال المستفاد منه والأمن المستتب. قال: فتقوم الحكومة اليهودية الخفية بتحريك أحجار الشطرنج لكي تثير مثل هذه الحروب فتزعزع الأمن وتقضي على الصحوة الإسلامية في المنطقة. هذا والله أعلم الأسباب الخفية. أما الأسباب الظاهرة ف
فهي أطمع نظام العراق لنهب المنطقة والسيطرة على الساحل النفطي الذي يحتوي على 65% من إنتاج العالم، وإيجاد إمبراطورية علمانية مرسومة في أفكار صاحبها. إنه إلى عام 92 كما أخبر ستكون دولته أقوى دولة في المنطقة. هذا كلام الشيخ أحمد القطان. ويقول الدكتور طارق السويدان وهو من المطلعين على ما ينشر في الصحافة العالمية وفي وسائل الإعلام العالمية، يقول: أعتقد أن هناك ثلاثة اتجاهات في تحليل أسباب ما يجري في الكويت. الاتجاه الأول هو أن المسألة مؤامرة مرتبة من قبل الدول الغربية ولا سيما أمريكا لتهيئ الظروف المناسبة لتحقيق مصالحها في المنطقة، والنظام البعثي جزء من هذه المؤامرة وينفذ الدور الذي رسم له. والاتجاه الثاني أن الدول الغربية استدرجت النظام العراقي للإقدام على فعلته هذه لتحقيق مجموعة من المصالح أيضا. والاتجاه الثالث في التحليل هو الذي يقول أن الذي جرى في الكويت جرى بقرار فردي حين استشعر النظام البعثي الحاجة إلى المال ووجد الكويت لقمة سائغة وظن أنه يستطيع أن يبتلع الكويت ولا يتدخل أحد إلا بالشجب والاستنكار فيحقق أكثر من مصلحة اقتصادية وسياسية وعسكرية ويصنع لنفسه زعامة وبطولة في العالم العربي. ويقول حتى نرى أنا طبعا هذه استعراض للتحليلات لبداية الأحداث، وأنا أرجح التحليل الثاني وهو أنه ليس هناك اتفاق مبرم واضح بين الغربيين وصدام حسين، وليس تصرفا خاصا من صدام حسين، بل صدام حسين في نفسه أطماع وتطلعات سنعرفها عندما نتحدث عن أهدافه، فجس نبض الغرب وتوجهاتهم حول هذه الأطماع فأوهموه وأشعروه بأنه لا مانع لديهم من هذه الخطوة التي يخطوها، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة استمعوا إلى ما يقوله مايلز كوبلاند خبير المخابرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في مقابلة مع مجلة المجلة في العدد رقم 556. يقول مايلز كوبلاند، يقول: للوكالة وكالة الاستخبارات الأمريكية ما لا يقل عن 30 من رجالها الذين يحملون الجنسية الأمريكية في بغداد وغيرها من المدن الرئيسية في العراق، وكان معظم هؤلاء يعملون بصفة تقنيين في القطاعات العراقية المختلفة العسكرية والصناعية والنفطية وغيرها، ويقدمون للعراقيين المشورة في المسائل التقنية وفي استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة، صواريخ صدام حسين وكيماوياته ومصانعه. الاستخبارات الأمريكية كانت تقدم له المشورة الفنية فيها. طيب، وكانوا جميعا في مواقع تسمح لهم بالاطلاع على الإجراءات العراقية، وقد غادر هؤلاء بعد غزو الكويت، ولا يزال في العراق إلى الآن عملاء المخابرات من الذين يحملون الجنسية العراقية، وهم الذين تعتمد عليهم الوكالة في المرحلة الحاضرة لمعرفة ما يجري على مستوى القرار السياسي سواء داخل مجلس قيادة الثورة أو داخل قيادة حزب البعث. ولجهاز المخابرات الأمريكية علاقات جيدة مع المسؤولين في المخابرات العراقية، ومن غير المؤكد أن يكون رجال المخابرات العراقيون على معرفة بحقيقة نشاط عملاء CIA يعني المخابرات الأمريكية العراقيين. وبناء على ذلك أؤكد أن المسؤولين عن المخابرات الأمريكية في واشنطن كانوا على اطلاع بأن القيادة العراقية تضع خطة لغزو الكويت، وذلك قبل شهر من الغزو، أي في شهر يوليو تموز الماضي. وفي تلك الفترة نقل عملاء المخابرات في بغداد هذه المعلومات إلى واشنطن وتم إبلاغها إلى الرئيس بوش، وكانت خلاصتها أن هناك إمكانية يقوم العراق بغزو الكويت. والإمكانية بلغة المخابرات كما شرح كوبلاند تعني أن فرصة حصول هذا الغزو هي أقل من 50%، ولكن بعد ذلك وقبل أسبوعين من الغزو أرسلت المخابرات إلى البيت الأبيض تقريرا آخر يشير إلى أن حصول الغزو أصبح أكثر احتمالا، وهذا يعني أن المخابرات كانت قد أصبحت على ثقة أن الغزو سيحصل. ثم أكد وليام وبستر هذه المعلومات شخصيا في اجتماع مع الرئيس بوش، ولكن الرئيس الأمريكي لم يكن قادرا على تحريك قواته أو اتخاذ أي مبادرة عسكرية قبل حصول الغزو بالفعل. إذن الأمريكان كانوا يعلمون من أن صدام حسين سيغزو الكويت قبل غزوها بشهر، وكانوا قد جهزوا القوات لذلك، ولكنهم كانوا ينتظرون فقط أن يتم الغزو حتى تتحرك هذه القوات. طيب، أدلة أخرى من هذه الوثائق، نعم، يقول أيضا كوبلان، يقول وهو يتحدث عن نص جرى بين بين السفيرة الأمريكية وصدام حسين قبل الغزو بيومين أو ثلاثة، يقول أنها قالت له أن حكومتها على علم بخطته لغزو الكويت، وأضاف أنه أرد صدام حسين أنه لو حصل مثل ذلك فنحن مهيئون تماما لردود الفعل الدولية التي لن تتجاوز الصراخ وحملات الغضب في الصحف الغربية، وسيصوت مجلس الأمن على قرار بفرض حظر على العراق، ونحن قادرون على تجاهل ذلك مثل ما تتجاهله إسرائيل، وستصوتون على عقوبات اقتصادية وما شابه ذلك، ومع الوقت سيهدى كل هذا الضجيج وسيبقى العراقيون في الكويت إلى الأبد. إذن كانت تقول له نحن نعلم أنك ستغزو الكويت، وهو يقول نعم إذا غزوت الكويت فأنا مستعد لتحمل هذه أو نتائج هذا الغزو. إذن ما ليس هناك اتفاق، لكن هناك ضوء أخضر أو إشعار بغض الطرف ليتقدم، وهو ما تحدث مع كما سنرى في الوثائق وكما هو مذكور في مواطن أخرى من هذه الوثيقة ما تحدث معهم لكي يأخذ موافقة نهائية منهم، لكن ليتأكد من عدم اعتراضهم على الغزو أصلا، ليتأكد أن ليس هناك مانع. ومن الأدلة على ذلك ما قاله صدام حسين نفسه في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي وأذاع مقطع منها التلفزيون السعودي، يقول لقد كانت كل توقعاتنا تشير إلى أن الغرب إن لم يحبذ غزونا للكويت فعلى الأقل سيسكت عن هذا الغزو، على الأقل سيسكت عن هذا الغزو. نعم، الوثيقة التي طلبتها وزارة الخارجية العراقية عن المحادثات بين صدام حسين والسفيرة الأمريكية ونشرت في مجلة المجلة العدد 560 أو نشر عنها دراسة، مما ورد فيها يقول الكاتب فهمي هويدي، يقول لقد أثارت الوثيقتان تعليقات عديدة انصب أكثرها على ما لاح فيهما من إشارات أمريكية خضراء قيل إنها شجعت العراق على اجتياح الكويت. ويقول قال صدام حسين أنا اطلعت على التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن الأصدقاء في المنطقة، وأقول من حق كل جهة في العالم أن تختار أصدقائها في المنطقة، نحن لا نعترض على ذلك، ولكن انظروا كيف يغازل أمريكا هذا الذي ينادي بالجهاد الآن، ولكن أنتم تعرفون أنكم لستم أنتم الذين حميتم أصدقائكم خلال الحرب مع إيران، وأنا أجزم لو أن الإيرانيين اندفعوا في المنطقة لما استطاعت الجيوش الأمريكية أن تصدهم وتوقفهم إلا باستخدام القنابل النووية. هذه ليست نظرة استصغار لكم، هذا كلام صدام حسين للسفيرة، وإنما مرتبطة بطبيعة الجغرافية وبطبيعة المجتمع الأمريكي التي تجعله لا يستطيع أن يتحمل في معركة واحدة 10,000 قتيل. وبعد ذلك تساءل الرئيس العراقي معاتبا هل هذه مكافأة العراق على دوره في استقرار المنطقة وحمايتها من الطوفان الإيراني، وقال يجب على الولايات المتحدة أن تظهر بوضوح أنها تريد الصداقة مع الجميع حيثما رغب الجميع بصداقتها وتعادي من يعاديها، وقال لا نضع أمريكا كعدو لكننا نضعها حيث نرغب أن نكون أصدقاء وحاولنا أن نكون أصدقاء. نعم، ويقول أيضا نحن لا نطلب منكم أن تحلوا مشاكلنا، أنا قلت أن مشاكلنا العربية نحلها فيما بيننا، ولكن لا تشجعوا بعض الناس على أن يتصرفوا بأكبر من حجمه وعلى الباطل، يقصد دول الخليج. ثم قال، يقول قالت السفيرة لا أريد أن أقول أن الرئيس بوش يريد علاقة أفضل وأكثر عمقا مع العراق فحسب، بل يريد أن يكون للعراق إسهام تاريخي في سلام وازدهار الشرق الأوسط. أن الرئيس بوش ذكي ولن يعلن أي حرب اقتصادية على العراق، هذا كلام السفيرة الأمريكية. أليس هذا ضوء أخضر له بأن يتحرك وهو يفاوضها في غزو الكويت وهو يقول سأغزو الكويت؟ طيب، ثم قال بعد ذلك صدام حسين، قال نحن لا نريد أسعارا عالية جدا للنفط. وسأذكر لك أنه عام 74 أمليت أفكار مقال كتبه السيد طارق عزيز ومضمونه انتقاد شديد لارتفاع أسعار النفط، وكان أول مقال يظهر من عربي بهذا الاتجاه. سبحان الله، الحقائق شيء وما تقوله الإذاعات وسائل الإعلام في الغرب وفي العراق شيء آخر تماما. نعم، استمعوا أيضا في نفس هذا الباب، يقول صدام حسين، يقول السؤال هنا إلى الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكان، أين الخطر على المصالح الأمريكية إن كان في الكويت أو خارجها؟ ثم استطرد قائلا أنتم تعرفون أن نفط العراق يباع لكم منذ جينا إلى الحكم، رغم أن العلاقات كانت مقطوعة في الظاهر لخداع الشعوب المسلمة. نعم، وازداد حجم التعامل بعد إعادة العلاقات سنة 84. ثم يقول وفيما نرى بأنكم قادرون أي الأمريكان على تدبير مصالحكم مع العناصر القومية القوية الواقعية. رأيتم الأوصاف التي يطلقها على نفسه؟ ثم يقول نريد أن نفهم تماما أين هي المصالح المشروعة لأمريكا وكيف نستطيع أن نطمنها على مصالحها. ثم يقول بعد ذلك، نعم، تقول السفيرة ضمن كلامها، تقول لقد أعلن في الكونغرس أنذاك في فترة سابقة أن الإدارة الأمريكية اعتبرت الرئيس صدام حسين صديقا يؤدي مهما دورا مهما في استقرار المنطقة، واستمرار ذلك الدور مطلوب، وبالتالي فقوة العراق مطلوبة لحفظ التوازن في مواجهة إيران التي لا تريد لها واشنطن أن تنفرد بالقوة في الخليج. ثم يقول فهمي هويدي لقد قلت هذا الكلام لأحد الدبلوماسيين المخضرمين، فأطرق لحظة ثم قال المخابرات المركزية هي التي نصبت نوريجا رئيسا على بنما، ثم حاربته أمريكا واعتقلته ونقلته إلى فلوريدا لمحاكمته. وأضاف صاحبنا قد تصدمك المقارنة مع نوريجا، ولست أنفي أن ثمة فرقا بين الاثنين، لكنه فرق في الدرجة وليس في النوع، الاثنين من نوع واحد وينفذون مخططا واحد. طيب، أحمد الربعي أحد رجال اليسار في الكويت كان معه مقابلة في إحدى المجلات، وهو رجل من أصحاب الاطلاع حتى وإن اختلفنا معه، فسألوه هل هناك مؤامرة دولية في القضية؟ قال أنا ضد نظرية المؤامرة وضد القول أن هناك مؤامرة في كل شيء، لكن المؤامرة موجودة وهي تطبق على الضعفاء والسذج والأغبياء، أما الأقوياء والواثقون من أنفسهم فلا يمكن التآمر عليهم، وقد يكون هناك جانب يتعلق بمصالح أخرى لقوى دولية أخرى في المنطقة دخلت على الخط في النزاع الذي كان دائرا بين العراق والكويت. نعم، هناك أيها الأحبة كثير من الأمثلة أو من الوثائق التي تتحدث عن هذه القضية، يعني من الوثيقة التي نشرت تقول السفيرة العراقية في حديثها مع صدام حسين السفيرة الأمريكية ضمن حديثها تقول أنا خدمت وهو يناقشها في قضية هل لديكم اتفاقيات أمنية مع الكويت يعني تجعلكم تقفون في جانبه، فقالت طبعا ليس كلام مباشرا لكن كما قلت هو ضوء آخر، تقول أنا خدمت في أواخر الستينات في سفارة أمريكا في الكويت، وكانت التوجيهات لنا في تلك الفترة أي أيام هدد عبد الكريم قاسم باحتلال الكويت، تقول وكانت التوجيهات لنا في تلك الفترة أن لا علاقة لكم بهذه القضية ولا علاقة لأمريكا بهذه القضية، وقد وجه جيمس بيكر متحدثنا الرسمي لأن يعيد التأكيد على هذا التوجه، فهي لم تقل أننا لن نقف ضدك لكنها قالت إننا قد حصلت هذه القضية مرة سابقة بين العراق والكويت، وكانت التوجيهات لدينا أنه لا علاقة لنا بهذه القضية. ويقول واينبرجر أو تشيني، نعم تشيني وزير الدفاع الأمريكي، يقول في ندوة في معهد الدراسات الاستراتيجية في فرجينيا، وهو من أهم المعاهد التي تناقش القرارات المهمة في أمريكا، يقول بعد إرسال القوات الأمريكية إلى الخليج، يقول كنا نعرف أن أشياء مقلقة لنا في هذه المنطقة من العالم ستحدث، لذلك أعدت إدارة الرئيس بوش خطة لمواجهة وقوع أزمة في الخليج خلال هذا العام، فقد تدارس القادة العسكريون في البنتاغون وسائل مواجهة مثل هذه المخاطر الإقليمية التي تحتويها التطورات العالمية لمجرى الأحداث. أنا أزعم أيها الأحبة، وقد يختلف معي أو بعض منكم، أن هذه وهناك وثائق كثيرة جدا، بعضها يعني تجاوزتها، اسمعوا منها يعني كتبها أحد الدكاترة في مجلة الإمامة في تحليل عميق، وهو من كلية العلوم الإدارية، في ثلاث حلقات مما قال، يقول هناك من يرى بأن العراق لو أدرك مسبقا حجم رد الفعل الدولي تجاه غزو الكويت لصرف النظر عن عمليته العسكرية، أو لاكتفى على الأكثر باحتلال بعض مناطق الحدود ذات الأهمية. ويقول أيضا وبخصوص فشل العراق في توقع موقف الرفض الدولي لتصرفه، فإن هناك من يعتقد بأن القيادة السياسية في العراق ليست غبية، ولكنها خدعت من قبل الولايات المتحدة وفق نظرية المؤامرة التي أوهمت العراق بأن دخوله للكويت سيكون مقبولا من الولايات المتحدة. وليس هناك ما يؤكد هذه الفرضية أو ينفيها. إذن أيها الأحبة، أنا أقول أرجح بأن أمريكا والكويت أو الغرب والكويت والعراق لم يكن بينهم اتفاق محدد واضح، لكنه كانت لديه أطماع وتطلعات وجس نبضه، فوجد الناس أو فهم منهم أنه لا مانع لديهم من غزوه للكويت. وعلى ضوء هذا المدخل أو هذا التحليل سنبدأ بعد ذلك في معرفة القوى الضارعة في هذه القضية، ونحاول أن نتعرف على أهداف كل قوة منها من هذه القضية، ونحاول أن نورد بعض الوثائق لهذه القوى، ونحاول بعد ذلك أن نتعرف الطريق أو المخرج من هذا البلاء الذي حل بالأمة المسلمة. وسنرتب القوى ترتيبا تصاعديا، نبدأ يعني بالأدنى في الأدنى أو الأقل في الأقل. أول هذه القوى في نظري، والذي كان يظن أنه سيد الموقف وكان يرى أنه سيحقق أهدافه كاملة، وتبين بعد ذلك أنه مجرد طعم لمن هم أكبر منه وأعظم، وأنه أداة تحقق بها أهداف أعداء أمة الإسلام، هو حزب البعث. والبعثيون كما تعلمون من صميم عقيدتهم وجوب توحيد بلاد العرب تحت راية البعث. إذن توحيد البلاد العربية تحت حكم حزب البعث هدف يسعى له كل بعثي، وإلا فهو كاذب في بعثيته، كاذب في بعثيته وغير صادق مع هذا المبدأ الذي اعتنقه. استمعوا إلى كلام لمنيف الرزاز الرجل الثاني في حزب البعث على مدار تاريخه، يقول الهدف الأساسي للبعث هو تحريك قوى التاريخ التقدمية في الوطن العربي تحريكا ثوريا، أي يحقق من خلال النضال ضد الاستعمار والتجزئة والتخلف خلق أمة عربية واحدة تضمها دولة عربية واحدة في مجتمع اشتراكي متقدم تستعمل فيه الجماهير كل طاقاتها وتتمتع بحرياتها. منيف الرزاز هو الرجل الثاني بعد مشي العفلق. نعم قال ومن هنا كان شعار البعث وحدة حرية اشتراكية، ومن هنا كان إيمانه بترابط هذا الهدف ترابطا موضوعيا، فلا تقوم وحدة مع بقاء الاستعباد والاستغلال، المجتمع العربي الموحد الحر الاشتراكي ذلك هو هدف البعث. نعم ويقول مشي العفلق لئن وقعت أخطاء، يتحدث عن بعض التجارب الوحدوية التي شاركوا فيها وفشلت، مثل الوحدة مع مصر عام 58 وغيرها، يقول لئن وقعت أخطاء فالوحدة هي أعمق من كل شيء، وهي قادرة على أن تصحح الأخطاء، وما هذا الإصرار والاستعجال في تحقيق خطوة عملية نحو الوحدة إلا دليل على حاجة الأمة إلى أن تشق طريق الوحدة، لأنه طريق القوة، والوحدة ما زالت تحتاج إلى جيل يؤمن بها يناضل من أجلها يتابع رسالته على الأسس الصحيحة على المبادئ الاشتراكية لكي يجد فيها الشعب ما يطمح إليه، وما زالت تحتاج إلى جيل مؤمن مناضل يخلق وعيها وينمي نضالها ويكافح عقلية التجزئة ورواسبها والمصالح الآنية للتجزئة. إن السبيل إلى جعل الوحدة وحدة شعبية اشتراكية ديمقراطية هو الإيمان بها وتبنيها والعمل لها، لا الخوف منها وتركها للصدف والظروف. ولا يتم لنا بعث عربي حقيقي إذا لم تتوحد جميع أقطارنا. هذا كلام مش العفلة. نعم، تريدون دليل آخر على أن كل بعثي تجري في دمائه على قضية توحيد الأمة العربية بأي وسيلة أخرى؟ نعم، يقول أيضا مش العفلة، يقول فكرة الوحدة العربية هي الفكرة الإنقلابية بالمعنى الصحيح، لا يجانيها في انقلابيتها التحرر من الاستعمار على ما فيه من جدية وقسوة، ولا التحرر الاجتماعي الاشتراكي الذي يصدم في المجتمع أضخم المصالح وأقوى العادات والنظم. ويقول إذا أردنا أن نجيب على سؤال ما هي الخطوات العملية نحو الوحدة العربية، فجوابنا هو بالدرجة الأولى والأهم هذا الذي ذكرت، النضال الموحد. فالوحدة العربية قبل أن تصل إلى طور التحقيق السياسي والإنشائي يجب أن تبنى في جو النضال، في صميم النضال، ولا يجوز لنا أن نغفل هذه الناحية، وهذا ما يريد السياسيون أن يغفلوه، لأنهم لا يريدون الوحدة لأنها تقضي على زعاماتهم. فنحن إذن واضحون جدا في هذه النقطة، الوحدة العربية هي قبل كل شيء نضال ووحدة في النضال. النضال هو المعبر الصحيح عن الأمة، فإننا في النضال نبني أسس حياتنا المقبلة في النضال، في النضال تزول عوامل الانحطاط والفرقة. ويقول أيضا الرزاق، يقول أول ما تتطلب منا هذه المعركة، وهي أولا وآخرا معركة الوحدة العربية، أن نطبق فعلا وبكل إخلاص وجدية مبدأ الوحدة، وحدة النضال، وأن نعتبر العراق اليوم ساحة نضال لجميع العرب. إذن لا زال هناك أدلة، لكنني أكتفي بهذه، وإلا في الأدلة الكثيرة. نعم، يقول إن استكمال صورة البناء الاشتراكي للمجتمع لا يمكن أن يتم إلا في الإطار، في إطار الوطن العربي الكبير، ولكن كل خطوة يسيرها القطر نحو البناء الاشتراكي هي خطوة نحو الوحدة العربية. إذن الهدف الأول من أهداف البعثيين في غزوهم للعراق هو خطوة في طريق طويل يسعون من خلاله للسيطرة على جميع البلاد العربية. الخطوة الثانية أيها الأحباب هي البحث عن مخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة في العراق. فالعراق قد خرج من الحرب مع إيران باقتصاد مهلهل وبلد مدمر وشعب ناقم وجيش متدمر، وكان في أشد الحاجة إلى موارد بعد أن توقف الدعم العربي الذي كان يلقاه من دول الخليج ومن غيرها بسبب توقف الحرب، كان في حاجة إلى مدخل يدخل من خلاله أو طريق يحصل من خلاله دعما اقتصاديا، ورأى بعد أن ظن أن الغرب سيسكت عنه ورتب أموره في ظنه مع العرب بإقامة مجلس التعاون العربي، ورتب أموره أيضا مع الشارع الإسلامي من خلال بعض المظاهر الإسلامية الكاذبة مثل الجامعة الإسلامية ومثل المؤتمر الشعبي الإسلامي ومثل بعض الإعلانات في الوقت المتأخر بعودته إلى الإسلام وقضايا الإسلام. نعم، كل هذه ظن أنه قد رتب أموره دوليا وإسلاميا وعربيا، وما عليه إلا يخطو هذه الخطوة، خاصة وقد ضمن للغربيين كما سمعتم مصالحهم، وقال أريد أن أعرف أين هي هذه المصالح وما الذي يريدونه حتى نضمنها لهم. فهو أيضا يبحث عن مخرج اقتصادي، وهنا بعض الوثائق لكنني أخشى أن أطيل الحديث في بحثي عنها. أيضا محاولة إيجاد متنفس للقوة العسكرية الضاربة. صدام حسين قد أوجد هذه القوة بأموال العرب، وأصبح لديه مئات الآلاف، ولديه أسلحة كيماوية، ولديه أسلحة جرثومية، ولديه صواريخ، ولديه محاولة إيجاد أسلحة نووية. وبواسطة التقنية الغربية والفنيين الغربيين وتحت علم سمع البصر، سمع الغرب وبصره، تعلمون أيها الأحبة، عندما مثلا هنا في هذا البلد نريد أن نشتري من أمريكا طائرتين أو ثلاث، تقوم قيامة الكونغرس الأمريكي والإعلام الأمريكي واللوبي اليهودي والعالم كله والضجة الإعلامية، ومثل ما حصل في بريطانيا ومثل ما حصل في ألمانيا، والعراق بنى هذه القوة الهائلة، وما سمعنا ضجيجا وما سمعنا اعتراضا طوال السنوات الماضية. إذن أما كان يراد له أن يبني هذه القوة؟ يبني هذه القوة ليحقق بها أهداف الغرب، ويحقق بها أهداف أعداء الإسلام، ويستنزف بها أموال المسلمين، ويدمر بها العراق والمنطقة كلها سابقا ولاحقا. نعم، فهذه القوة العسكرية الضاربة التي كان يهدد صدام حسين بها أنه سيدمر نصف إسرائيل، وعقد مؤتمر القمة في العراق، وأعلنت المؤازرة والتأييد لصدام حسين من جميع حكام العرب، وبعد ذلك بأسبوع أو أسبوعين توجهت قواته لغزو الكويت، وكانت تريد التقدم إلى أبعد من ذلك، فقال له أسياده حجمك أصغر من ذلك. نعم، أقول أيها الأحباب، أيضا من أهداف البعثيين أو من أهداف الغزو البعثي السعي لتحقيق الطموح الشخصي لدى صدام حسين في الزعامة والسيطرة، خاصة بعد أن نفخته جميع وسائل الإعلام العربية والدولية وجعلته زعيما عالميا وبطلا قوميا وبطلا تاريخيا. نحن ساهمنا في عظمة صدام حسين وفي تغرير الشعوب المسلمة بصدام حسين على جميع المستويات، ولا أستثني أحدا. نعم، على جميع المستويات ساهمنا في هذا. صدام حسين كان كما تعلمون طالب فاشل في الثانوية، ثم زور الشهادة والتحق بالجامعة ففشل فيها، ثم كان فاشلا في حياته الاجتماعية، ثم كان زعيم عصابة للقتل والخطف، ثم نجح بعد ذلك في التسلط من خلال عصابات حزب البعث على الشعب العراقي، ونحن الذين جعلنا صدام حسين من خلال شعرائنا وأدبائنا ومفكرينا في المربد وغير المربد، جعلناه رجل الثقافة والفكر، وألقيت الملاحم المطولات في مدحه، وإعلامنا كذلك. حتى لدي هناك استشهاد نقيب أو رئيس رابطة الأطباء في جامعة الكويت أو كذا، نعم، هذا الرجل يتحدث في مقابلة معه هنا أنه كان ممن انبهروا بصدام حسين، وأخذ عائلته وزار صدام حسين في بيته، وسمى ولده صدام حسين، ويقول أن الأمير الكويتي الذي قتل، نعم، اسمه ماذا؟ فهد الأحمد، يقول أنه كان معجبا بصدام حسين أيضا إعجابا كبير جدا، وكان من المتعصبين كثيرا لصدام حسين. نعم، وصدام حسين نفخ فيه الغرور حتى ظن أنه تجاوز أن يكون عميلا وسيصبح ندا، ومن هنا أمامه كما قال إسرائيل وغيرها من العرب أضعف حلقة هي جهة الكويت، وتكون خطوة في سبيل خطوات أخرى وتحقق معها الثراء والنفط والمال وكذا وكذا وكذا، ويظن أن الغرب سيسكتون أيضا عنها. كذلك من أهداف الغزو العراقي للكويت ضرب الدعوة الإسلامية في الكويت ودول الجزيرة، وهذا سأتعرض له لأنه هدف مشترك بين الغربيين وبين البعثيين، فسأتعرض لوثائقه في مكان آخر. هذه باختصار، وكل نقطة من هذه النقاط عليها وثائق، لكنني آثرت حقيقة، آثرت يعني الإيجاز حتى نستكمل الموضوع وننتهي منه. القوة الثانية هم الغربيون، سواء كانت أمريكا أو غير أمريكا. والغربيون كما قلت لكم قبل قليل كانت لهم أهدافهم التي لا يستطيعون أن يحققوها، فدول المنطقة من عام 73 إلى الآن دول الخليج كلها بدون استثناء، كلما صدر تهديد أمريكي بأن منابع النفط في خطر أو أن إمدادات النفط قد تتعرض لخطر، يصرح المسؤولون في جميع هذه الدول على جميع المستويات بأن أمن المنطقة هو مسؤولية دول المنطقة. وإن أنهم لن يسمحوا لأحد أن يتدخل في هذه المنطقة، وأن شعوب المنطقة لن ترضى بأي تدخل في هذه المنطقة باستمرار. فالقوات الأمريكية التي عامل يعني من وقت مبكر جدا، ولدي هنا وثيقة من تحقيق في مجلة النهضة الكويتية من سنة 1402 شهر شوال سنة 1402 يتحدث عن قوة التدخل السريع سنة 1402، وأنها أنشئت لكي تنفذ مهامها في الخليج، وكان العنوان يقول كيف تنقل أمريكا 230 ألف مقاتل بكامل أسلحتهم إلى الخليج. هذا سنة 1402، صفحة صفحتين، ثلاث صفحات، أربع صفحات، كلها تحليل عسكري من رجل لواء ركن دكتور، لواء ركن دكتور يعني متخصص في هذه القضايا. إذا من سنة 1402 وأمريكا تتطلع إلى أن يكون لها وجود في هذه المنطقة، وأن يكون لها هيمنة في هذه المنطقة. وكانت دول المنطقة ترفض ذلك، وشعوب المنطقة ترفض ذلك، فكان لابد من إيجاد المدخل المناسب. ولذلك في كتاب قوات التدخل السريع الذي ألف في أمريكا وألف أحد خبراء الاستراتيجية الأمريكية، ومعي بعض أيضا الوثائق منه، ألف سنة 1403، ألف نعم وترجم سنة 1407، يقول في هذا الكتاب، يقول في هذا الكتاب أنه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ستحتل العراق الكويت، وستهدد حدود السعودية، وسنصبح سنة 1403 وسنصبح في أشد الحاجة إلى نقل قواتنا بأقصى سرعة إلى منطقة الخليج. يعني قبل كم؟ قبل 8 سنوات هذا الكلام يقال. نعم، فأقول لهم أيها الأحبة أهدافهم. من هذه الأهداف أولا الهيمنة على المنطقة، وتأمين إمدادات النفط بأسعار مناسبة، وضمان عدم استخدامه لأغراض سياسية كما حصل في عام 93 هجرية 73 ميلادية. أنتم تعلمون أن النفط هو شريان الحضارة الغربية، ودمهم الذي يجري في شرايينهم وأوردتهم، وأنهم بدون هذا الدم يتوقف كل شيء عندهم. في عام 93 هجرية تذكرون أو يذكر الكثير منكم أننا رأينا عندما الملك فيصل عليه رحمة الله أمر بإيقاف إمدادات النفط عن الغرب، رأينا في أجهزة التلفاز رؤساء الوزارات في أوروبا الغربية وهم يقضون حاجياتهم من الأسواق على الدراجات العادية. نعم، وقد أنشأوا بعد ذلك وكالة الطاقة الدولية، عضو فيها دول أوروبا الغربية وأمريكا وكندا واليابان، وقد حاولوا إيجاد بدائل للطاقة بعد ذلك وفشلوا. الطاقة النووية فشلوا، تعرفون المصائب التي وقعت في تشيرنوبل وغيره، والطاقة الشمسية الآن لم تنجح، وجميع البدائل لم تقم مقام النفط. كذلك عملوا على إيجاد مخزون من النفط في أراضيهم، وحاولوا أن يسحبوا أكبر قدر ممكن من نفط المسلمين ومن نفط دول النفط عموما، حتى عندما ارتفعت أسعار النفط في الأحداث الأخيرة أصدر الرئيس الأمريكي قرارا بإنزال 1,000,000 برميل فقط إلى الأسواق من الاحتياطي الاستراتيجي لأمريكا، وهو مخزن في بطن الأرض، إخراج 1,000,000 برميل فقط، فاعترض الكونغرس على ذلك ومنع إخراج هذا المليون، رغم أن في البلاد الإسلامية يصدر عشرات الملايين في اليوم الواحد. نعم، فأقول أيها الأحبة هم في أشد الحاجة، خاصة في الأيام القادمة، وخاصة مع تنامي الصحوة الإسلامية ومع اعتماد هذه دول هذه المنطقة على أنفسهم أكثر فأكثر، هم في أشد الحاجة إلى أن تقترب قواتهم من هذه هذا المصدر المهم الذي هم في أشد الحاجة إليه. نعم، هل نحتاج إلى وثائق لبيان ذلك؟ نعم، أقول لكم في وثيقة نشرت، نعم متى فقط، نشرت حفظكم الله 1406 في مجلة المجتمع الكويتية، يقول عام 1975 طرح وزير الدفاع الأمريكي شليسنجر أفكارا حول إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية في غزو آبار النفط في منطقة الخليج والجزيرة، ولقد صرح أنذاك روبرت تكر وهو من المفكرين الاستراتيجيين المقربين من إدارة الرئيس ريغان الحالية بأن غزو آبار النفط في الخليج والجزيرة العربية خطوة ضرورية لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة. لقد رحبت الصحف الإسرائيلية آنذاك بالفكرة وطرحتها على أساس تكون حلا نهائيا لأزمة الطاقة في الغرب وفي إسرائيل. إن هناك أصوات داخل الحكومة الإسرائيلية تدعو لحث الولايات المتحدة وإبداء الاستعداد الإسرائيلي الكامل للمشاركة بخطة واسعة لغزو أبار النفط العربية في منطقة الخليج. نعم، لكن كفاهم بعد ذلك صدام حسين وقام هو بالمهمة على يعني قام هو بدور إسرائيل على أكمل وجه. نعم، يقول في نعم في كتاب قوة الانتشار السريع، يقول حظر دول الخليج للنفط لأي سبب كان كما حدث بعد حرب رمضان سنة 93. يقول وكان وزير الدفاع الأمريكي آنذاك شليسنجر قد وجه في يناير 74 تحذيرا إلى البلاد العربية بأنها ستواجه تدخلا عسكريا إذا ما استمروا في قطع الإمدادات النفطية. وأعلن الوزير نفسه في يناير 75 بأن منطقة الخليج مجال ممكن لهدف عسكري. نعم، ويقول أيضا نعم، إذا الهدف الأول أيها الأحبة استخراج الوثائق من حق متداخلة وعدم مرتبة. أقول الهدف الأول الوجود الغربي هو الهيمنة على المنطقة وتأمين إمدادات النفط بأسعار مناسبة وضمان عدم استخدامه لأغراض سياسية. الهدف الثاني هو ضرب القوة العسكرية في العراق. نحن قلنا أنهم هم الذين أنشأوا هذه القوة وهم الذين أوجدوها تحريكا لمصانعهم العسكرية وتشغيلا لآلاف العمال بل مئات الآلاف من عمالهم واستنفاذا لعشرات المليارات من أموال المسلمين، ثم حركوا هذا العميل الأهوج في هذه الخطوة من أجل ضرب هذه القوة في النهاية لئلا تستفيد منها الأمة المسلمة حين يزاح عنها هذا الكابوس وتصبح هذه القوة ملكا للأمة المسلمة. وأيضا الأدلة على هذا كثيرة وسأحاول أن أذكر بعضها يعني إذا نعم. يقول مورفي تشارلز مورفي الذي ذكرنا قبل قليل، يقول وعلى فرض أن العالم نجح في إرغام العراق على الانسحاب من الكويت وتمكن صدام من سحب قواته العسكرية، فما الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله عندئذ لتعزيز الاستقرار في المنطقة؟ يؤكد البعض أن العراق ينبغي إجباره على التخلي عن قدراته الحربية الكيماوية وبرنامجه النووي. نعم، ثم يقول إن أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والجرثومية ووسائل إطلاق الصواريخ المتطورة موجودة بالفعل في حوزة البعض من دول الشرق الأوسط أو هي قيد التصنيع في تلك البلدان، ونمو الخبرة المحلية في هذا المجال بلغ حدا لم يعد يكفي مع الاعتماد على مجرد حظر مبيعات الأسلحة الخارجية لوقف سباق التسلح. ثم يقول إن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إسرائيل يهمها أن تشترك في مفاوضات كهذه أي إنهاء الأسلحة، فهي تدرك جيدا أن الأسلحة التي تكدست في المنطقة على مدى 15 عاما الماضية سوف تجعل أي حرب عربية إسرائيلية جديدة مهلكة أكثر بمراحل من حرب 67 و73، وهذه ستكون خطوة مجهولة النتائج. ثم يقول هناك قادة في الشرق الأوسط منهم صدام حسين لا ينظرون إلى أسلحة الدمار الشامل في ترساناتهم بوصفها وسائل للردع، وإنما يرون فيها مجرد قذائف أقوى وأبعد مدى تستخدم عدوانيا لتحقيق أطماع سياسية وعسكرية، ومفاوضات الحد للتسليح يمكن أن تبدأ في تغيير هذه النظرة، وربما من خلال الشروع في التفاوض على الحد من التسليح سوف نعثر على الوسائل الكفيلة بحل المشاكل المستعصية في الشرق الأوسط حيث تكثر الحروب وتزداد خطرا علينا جميعا، والمسألة تستحق المحاولة. هذا كان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية. نعم، وأيضا ورد في مقال ورد في مجلة الإصلاح الإماراتية، يقول إنما يترتب على حشد القوات الأجنبية في منطقة الخليج أن الحرب حال قيامها ستدمر كل شيء. ثم يقول ولن تكتفي الدول التي لها قوات في الخليج بالتخلص من النظام العراقي، بل ستكون أي هذه الدول كما يشير المحللون السياسيون والعسكريون ضربة قاضية تدمر البنية الأساسية للعراق من قوة عسكرية ومنشآت ومصانع ومؤسسات حتى لا تقوم لها قائمة ولا تتكرر تجربة احتلال الكويت. فالدول الكبرى بعد غزو الكويت لا يمكن أن تقبل قيام قوة إقليمية بحجم قوة العراق. طيب أيضا من هذه الوثائق نعم في مجلة الإصلاح أيضا استمعوا الأذان تأخرنا كثيرا. نعم تأذن من المؤذن؟ طيب لا خلاص نسرع إن شاء الله نوقف الوثائق ونورد بس الكلام بدون وثائق. نعم نعم أيها الأحبة استمرارا للنقطة السابقة يقول الدكتور طارق سويدان في المقابلة معه في مجلة الإصلاح يقول ليس سرا فقد كشف عدة مرات أن العراق مستعد للانسحاب من الكويت إذا ضمن رفع الحصار عنه عسكريا واقتصاديا وإذا استطاع اللاعبون أن يوفروا صيغة تحفظ للعراق ما وجهه فإن في ظني إذا استطاع العالم أن يوفر ذلك فإنه مستعد للخروج. ثم يقول أما في التحليل غير الرسمي الصادر عن السياسيين والعسكريين والإعلاميين في أمريكا فإن أمريكا لن تكتفي بخروج العراق من الكويت لأن بقاء هذه القوة الضخمة في يد الرئيس العراقي يهدد مصالح أمريكا، لهذا لابد من التخلص من قوة النظام العراقي العسكرية وعلى الخصوص في جوانبها الخطرة الأسلحة الكيماوية والغازية والاستعداد لصناعة الأسلحة النووية حتى لو خرج صدام من العراق نفسه. إذن لابد من ضرب هذه القوة العسكرية، هذا من ضمن الأهداف. أيضا من الأهداف تحجيم القوة الاقتصادية لدول الخليج، أن كون بعض الشعوب المسلمة يملك قوة عسكرية وبعضها يملك قوة اقتصادية هذا يشعر أو مشروع لظهور قوة عالمية جديدة قد تنازع الغرب الهيمنة على العالم، فلا بد من تحجيم هذه القوة. وأيضا لدي هنا وثائق تؤكد هذا ويكفي في هذا النفقات التي تنفق الآن على الجيوش وقد قدرت بحوالي 20 مليار دولار على دول الخليج ابتداء بالإضافة إلى ارتفاع تأمين وسائل نقل البضائع والنفط الآتي للمنطقة بالإضافة إلى إيقاف ضخ النفط من بعض دولها بالإضافة إلى ما قد يحصل إذا اشتعلت الحرب ولو حرب جزئية من آثار ودمار اقتصادي. المهم كل هذه القضايا والوثائق موجودة كما قلت وهي بين يدي هنا لكني لا أطيل في الحديث عنها. أيضا من أهداف الغربيين في غزوهم محاولة تحديث المجتمعات الخليجية على الطريقة الغربية، إذا وصل إلى بلاد الجزيرة قرابة 500 قصراني ألا تتوقعون مهما اتخذ من احتياطات أن يكون لهم أثر؟ أما أنا في ظني القاصر فأزعم أنه سيكون لهم أثر، خاصة إذا رأينا كما هو في كثير من الوثائق أنهم ينوون أو يرون أن القضية تستدعي إقامتهم سنوات طويلة كما يقولون. نعم فمن أهم أهدافهم لا زال تيار التغريب خاصة في هذه البلاد تيارا فكريا ولم يصبح تيارا اجتماعيا كما هو في كثير من بلاد المسلمين وهي الخطورة. ومن أهداف وجود هذا العدد الهائل من الغربيين بعاداتهم وتقاليدهم وما سيجلبونهم معهم يكفي أن الجندي الأمريكي يأتي في الأسبوع مجلة من مجلات الخلاعة والمجود يقرأها ثم يرميها فتقع في يد جندي مسلم عربي فيقرأها ثم يعطيها للآخر أو يتأمل في صورها ثم يعطيها للآخر وهكذا. نعم أيضا من أهدافهم محاولة تحجيم الصحوة الإسلامية أو القضاء عليها إن أمكن، وأيضا لدي وثائق تؤكد هذا. وما كنت أظن أيها الأحباب أن الوقت سيضايقنا بهذه الصورة وبهذا الشكل. نعم لدي من الوثائق ما يؤكد أن الغربيين من أهدافهم التي يسعون إليها ومن الهم المؤرق الذي أرقهم هي الصحوة الإسلامية خاصة في الجزيرة ودول الخليج. نعم المشاريع الإسلامية التي تقوم على أكتاف أبناء هذه البلاد بل مشاريع الدعوة الإسلامية تقوم على أكتاف أبناء الجزيرة والخليج من أستراليا إلى أمريكا، وإخواننا الكويتيون الذين كانت مشاريعهم من الشرق إلى الغرب أصبحوا الآن في أشد الحاجة إلى من يغيثهم ويعينهم. أليس هذا ضرب للدعوة الإسلامية؟ أليس هذا ضرب لأعمال الإغاثة الإسلامية؟ الذين زاحموا التبشير والنصرانية في أدغال أفريقيا وفي مجاهل آسيا، والذين زاحموهم في ساحات بيشاور وفي مناطق اللاجئين في كل مكان، هم أبناء الجزيرة وأبناء الخليج. فيجب الضرب الاقتصادي فقط يكفي لتعطيه هذه القوة، أو تعطي أكثر هذه القوة الدعوية التي برز بها أبناء هذه البلاد. أيضا من أهدافهم، ولدي أيضا هنا وثائق ولعلي أحاول أن أستعرضها، هي بالذات السعي لتغيير النظم السياسية في المنطقة، إما بالضغط والإقناع وإما بإيجاد الظروف المناسبة لهذا التغيير. إما يقنع هذه النظم بأن تغير وجهتها وتصبح نظما علمانية ديمقراطية، وإما إذا استعصت ورفضت أن يحرك أديالهم من العلمانيين وأمثال العلمانيين في هذه بلاد الخليج والجزيرة لإيجاد جو من الفوضى والقلق، يسهل بعد ذلك القيام بعملية التغيير التي يطمعون فيها والتي يسعون إليها. نعم، استمعوا إلى بعض. يقول هذا في شين وزير الدفاع الأمريكي، يقول أما عن مدة إقامة القوات الأمريكية في المنطقة، فيقول ستبقى القوات الأمريكية في المنطقة ما دامت هناك حاجة إليها، ولكننا لا نعرف هذه المدة، ومع ذلك فنحن مستعدون للبقاء في الخليج طويلا إذا اقتضى الأمر. نعم، ثم أيضا في موطن آخر، يعني إن أحببتم نعم، هناك نقل من كتاب قوة التدخل السريع، يقول فيه، وهو أحد خبراء الاستراتيجية الأمريكية كما سمعتم، يقول فيه هذا الرجل إن دول المنطقة عبء على أمريكا، نعم، وأنه يجب السعي لتغييرها، وأن الضعف في حلقة الاستراتيجية الأمريكية هي هذه النظم وليس غيرها. نعم، يقول بيكر إن العالم يمر بمخاض عسر نحو أفق مشرق، وأن اللحظة في نظرنا مناسبة لتثبيت قواعد النظام الدولي الجديد، ولكسب هذه الجولة ليس هناك مناعة طبيعية لأي قوة دولية ضد ما يجري في المنطقة، وإن أهمية هذه المنطقة تتزايد الاستمرار، بل إن طريقة حياتنا مهددة كما تشعرون، وما بقى إلا حينما يزول هذا الخطر، فلا بد أن لا ندع الدرس والعبر تمر دون دراسة. نحن ننظر لمستقبل المستقر لمنطقة الخليج بما يكفل مصالحنا، ودون الحاجة لبناء قوة أمريكية ضخمة في فترة وجيزة، ويكفينا بناء نظام دفاعي يحمي مصالحنا هناك. وحين سألته لجنة الكونغرس عما يقصده بهذا الترتيب وهل يعني وجود قوات أمريكية دائمة، أجاب قائلا إن بناء هذا النظام الإقليمي يقتضي وجود قوات عسكرية لنا. نعم، ثم قال نعم، يقول هذا صاحب كتاب قوات التدخل السريع، يقول جيفري ريكورد قوات الانتشار السريع، يقول الواقع أن الضعف السياسي الداخلي للدول المنتجة للنفط والتي يتألف العديد منها من نظم شبه إقطاعية، نعم هذه نظرته، تحكم شعوبا لا حول لها ولا قوة، تعيش في داخل حدود رسمت في معظم الأحوال اعتباطا بواسطة سلطات الاستعمار الأوروبي في القرن 19، يمكن اعتبار هذا الوضع أضعف حلقة في سلسلة الربع الغربي في منطقة الخليج. نعم، ويقول وزير الدفاع أنه لا يوجد وقت محدد لبقاء القوات الأمريكية، وأنها لم تحدد تاريخا بعين الهجوم على العراق، وأنها ستبقى في المنطقة حتى تحقق أهدافها. هذا كلام وزير الدفاع. نعم، ويقول طارق السويدان أعلنت أمريكا على لسان وزير خارجيتها أنه يوجد فراغ في المنطقة، وهذا الفراغ يشكل خطرا كبيرا على مصالحها، والعراق حاول أن يملأ هذا الفراغ، ولكن هذا الأمر غير مقبول تماما بالنسبة للسياسة الأمريكية، فلا يمكن أن تسمح أمريكا العراق من هذا الفراغ. والسؤال الذي يطرحه الأمريكان إذا زال النظام العراقي أو حجب هل سينتهي الفراغ الأمني في المنطقة؟ الجواب كلا. ولذلك طرحت أمريكا محاولات لإيجاد صيغة لملء هذا الفراغ، وصرح جيم سبيكر وزير خارجية أمريكا بضرورة إيجاد نظام أمني في المنطقة، وأنه من صور هذا النظام إيجاد حلف عسكري في المنطقة شبيه بحلف الناتو الأطلسي، ورفض أن يفسر أي مضمون لهذا الحلف المقترح. نعم كنت أقرأ في هذا اليوم، لكنني ما تمكنت من استخلاص بعض الوثائق من كتاب ألفه مسؤول مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد الأمريكية، وهي أخطر جامعة أمريكية وأهم جامعة أمريكية، وهذا المركز يعتبر صاحب المقام الأول والتأثير الأول في صناعة القرار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. وهذا الرجل ألف كتابا خاصا عن هذه البلاد يطالب فيه بتغيير النظام السياسي فيها، كتاب كامل، ويتنبأ فيه بأنه في الإمكان تغيير هذا النظام السياسي بمن سماهم الطبقة الوسطى التي نشأت في البعثات الغربية وعلى الفكر الغربي وعلى أحضان المثقفين الغربيين والمفكرين الغربيين. نعم، القوة الثالثة وسأذكر فقط أهدافها، وهي القوة الرئيسية وهي التي وضع الأحداث حقيقة، هي القوة اليهودية. اليهود أيها الأحباب كما تعلمون في كتاباتهم وفي مخططاتهم، أيضا هنا وثائق اليهود، يقولون عام 2000 ميلادي يجب أن يكون قد هدم المسجد وبني الهيكل. وفي وجود منطقة متماسكة دولها وشعوبها، ووجود صحوة إسلامية وقوة عسكرية وقوة اقتصادية، لا يمكنهم أن يحققوا هذا الهدف. لذلك حركوا من خلال حميرهم المركوبة وهم النصارى صدام حسين وهو عميل للنصارى لتحقيق هذا الأمر من أجل تمزيق دول المنطقة وشعوبها وضربها، حتى لأن الدم اليهودي غالي ما يمكن يتحمل تضحيات كبيرة جدا، حتى يتمكنوا من هذا التمزيق. بعد هذا التمزيق، وهنا أيضا وثائق تدل على هذا، يتمكنوا أولا من إيجاد الوطن البديل لترحيل الفلسطينيين، والآن وسائل إعلامهم تتحدث، استمعوا لإذاعة إسرائيل وتابعوا صحافتها تتحدث عن الوطن البديل وتقول أنه الأردن، ويجب أن يرحل الفلسطينيون إلى الضفة الغربية إلى الأردن من الضفة الغربية وغزة، من أجل استيعاب ملايين اليهود الجدد الذين لن يصلوا إلى إسرائيل ويكتملوا إلا وقد هدم المسجد وبني الهيكل، تمهيدا لتوسع جديد تقوم به دولة إسرائيل الكبرى من النيل كما يزعمون إلى الفرات إلى خيبر. نعم، هم الذين حقيقة وراء الأحداث، وهم الذين يسعون لتحريك العالم الغربي كله وتحريك عملائهم عملاء العالم الغربي وعملاء الحضارة والمدنية الغربية في بلاد المسلمين لتحقيق هذه الأهداف. طيب، كيف نواجه هذا البلاء؟ نعم، بشكل سريع، أولا أحيل على المحاضرة التي ألقيتها في ليلة البارحة والتي أسميتها العواصم من القواصم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ببذل الجهد في إزالة السبب الظاهر وهو الغزو البعثي الصدامي للكويت. نعم أيها الأحبة، جميع وسائل الإعلام حتى عندنا مع الأسف ندوة عقدت في اليمامة، ومقال نشر في مجلة تجارة الرياض، وندوات عقدت أخرى يبرئون القومية والبعثية مما حصل ويقولون هذه جريدة صدام فقط، وصدام أخذ من الشارع وربي على فكر وفي أحضان حزب وأوصل إلى الحكم من خلال هذا الحزب، وهو يتحرك بهذا الحزب الذي عدده الآن بالملايين في العراق. نعم، فأقول لدفع هذا السبب الظاهر، بالإضافة إلى الأمور التي ذكرتها في ليلة البارحة، لا بد من دفع هذا السبب الظاهر. الأمر الثالث، السعي الدؤوب لرفع الضرورة التي على أساسها استدعيت القوات الغربية. نعم، قلنا هناك ضرورة لاستدعاء القوات الغربية، وأفتى العلماء بذلك وقالوا دفع مفسدة عظمى بمفسدة أخف. طيب، هل نحن الآن جادون ضمن برامج عملية محددة لرفع الضرورة؟ الإنسان عندما يتعرض لمثقبة ويخشى الهلاك يجوز له أن يأكل من الميتة، لكن يضع رجل على رجل ويجلس بجانب هذه الميتة يفطر ويتغدى ويتعشى ولا يبحث عن أكل حلال، يجوز له هذا؟ ما يجوز. الضرورة يجب أن تدفع، وهي تدفع بنظر بالأمور التالية. الأمر الأول التوسع في التجنيد حتى ولو إجباريا، يجب أن يصل جيشنا على الأقل إلى 300,000 أو 400,000، وأن يعد إعدادا إيمانيا عقائديا. لا نريد فقط في وسائل الإعلام في مع بداية الأحداث كم برنامج وتجنيد 2,000 أو 3,000 أو 10,000، نريد أن يزج بمئات الآلاف حتى لو أخليت المكاتب. نحن أمة مجاهدة، والمفروض أن نعجل الجهاد منذ زمن طويل، وأن لا ننتظر حتى هذه اللحظة، حتى لو أخليت المكاتب الإدارية والوظائف المدنية. وكلنا أمة مجاهدة. محمد صلى الله عليه وسلم كان يجاهد معه من بلغ 60 ويجاهد معه من بلغ 14. في يوم بدر استشهد سعد بن أبي عمير بن أبي وقاص وعمره 14 سنة، واستشهد عمير بن الحمام وقد تجاوز 60 عاما. في زمن التابعين كان موسى بن نصير يفتح في أواسط أوروبا وقد تجاوز 80، ومحمد بن القاسم يقود الفتوحات في شرق آسيا وعمره 17 سنة. لا بد من أن ينشئ جيشا إسلاميا إن كنا أهل جد وصدق، وإن كنا أصحاب شعارات وتهريج فهي والله الطامة أيها الأحبة، هو الإسلام أو الدمار. نعم. الأمر الثاني التوسع في التدريب لجميع أفراد الأمة أكثر مما هو قائم الآن. نريد بدلا من قبول 1,000 أن نقبل 10,000 ممن لا يمكن تجنيدهم، ممن الضرورة تستدعي عدم تجنيدهم في مواقع مهمة. نريد أن نرى علماءنا في ميادين التدريب، نريد أن نرى أمراءنا في ميادين التدريب، نريد أن نرى وزراءنا في ميادين التدريب، نريد أن نرى شيبنا وشبابنا في ميادين التدريب يتوسع به، ويكون تدريبا متطورا على الحرب، ويكون فيه بناء إيمانية. لماذا أيها الأحبة دورات التدريب ليس فيها ساعة واحدة للتوجيه الإيماني العقائدي؟ 80% منها تدريب استعد السلاح اليمين در اليمين يسار در، و20% على البندقية والمسدس. نريد تدريبا أوسع من ذلك. الأمر الثالث البحث عن البدائل الإسلامية لهذه القوى الغربية. نبحث نفكر إذا ما استطعنا نبحث عند غيرنا من المسلمين، والمسلمون في كل أرض يتمنون ويرون أن لهذه الأمة. أيها الأحبة، والله أتيت في إحدى المناطق الأفغانية فلما علموا بي ومنطقة يسيطر عليها المجاهدون صلينا الجمعة، ولما انتهينا من الصلاة أو صلينا الظهر لأنهم لا يصلون الجمعة يرون أنها دار حرب حتى يزول عن الحكم الشيوعي. نعم. فاصطف لي قرابة 2,000 أو 3,000 وكلهم يصرون على أن يقبلوا راسي. فلما امتنعت من ذلك قال زعيمهم إذا أريد أن تأذن لي فأقبل راسك وأقبل عينيك، أما تقبيل لراسك فلأن أجدادك قد حملوا الإسلام إلى أجدادنا فأنقذونا من الكفر، وأما تقبيل لعينيك فلأنك رأيت الكعبة بعينيك وأنا لم أرها. نعم. الشعوب المسلمة لو دعيت لالتفت حولنا بالملايين. نعم. هذه 3 أمور. الأمر الأول قلت أحيي على محاضرة البارحة، الثاني بذل الجهد في إزالة السبب الظاهر، الثالث السعي الدؤوب لرفع الضرورة، ومن السعي الدؤوب لرفع الضرورة أيضا تسليح من يتم تدريبه من الناس، واعتبار ذلك من فريضة الإعداد. يجب أن تسلح الأمة المسلمة وأن لا تجرد من سلاحها من سلاحها، وأن يكون السلاح رفيقا لنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ورد في أحاديثهم في خاصة في بدايات دولة الإسلام كان أحدهم لا يخرج إلى الخلاء إلا وسلاحه معه. أصبحنا أمة مترفة لسنا أمة مجاهدة. بعضنا إذا رأى السلاح ارتجف، بعضنا ما رأى السلاح في حياته. نريد كل من يتم تدريبه أن يسلح وأن يبقى سلاح معه، وأن يدرب عليه الأطفال وأن تدرب عليه النساء، وأن يصبح السلاح جزء من حياتنا. نعم، هذا جزء من رفع الضرورة. أيضا بالحفاظ على تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتها، لأن الأعداء أيها الأحبة لا يستطيعون تحقيق أهدافهم إلا في أجواء الفوضى والشتات. أنا ذكرت لكم قبل قليل أنهم يسعون لتغيير سياسي في هذه المنطقة. أقول هذا وأنا واثق من كل ما أقول وأنا مسؤول عنه، لكنهم حقيقة لا يستطيعوا هذا التغيير إلا في أجواء الاضطراب والفوضى. لذلك لا بد أن نكون حكماء في حوارنا، وحكماء في نقاشنا، وحكماء في طرحنا، ونعرف الأهداف التي نريدها وكيف نصل إلى هذه الأهداف من خلال الوسائل الشرعية السليمة. ويجب أن تتضافر الجهود من جميع طبقات هذه الأمة رعاة ورعية أن تتضافر للأخذ بالمنهج القويم. نعم. خامسا، معرفة الديون الفكرية والحزبية داخلنا من علمانيين وبعثيين ورصدهم وعدم تمكينهم من تنفيذ مآربهم، لأنهم والله هم الطابور الخامس وهم الذين بهم ستتحقق أهداف الأعداء. من الذي قام بالانقلاب في أفغانستان؟ هل هم الإسلاميون أو الشيوعيون الذين تربوا في بيوت ظاهر شاه ومحمد داود؟ من الذي قام بالانقلابات في مصر وفي العراق على نظام الهاشمي على الملك فاروق؟ على هل هم الإسلاميون أو هم الذين تربوا في أحضان المخابرات الأمريكية؟ من الذي قام بأول انقلاب عسكري في سوريا حسن الزعيم كما ذكر كوبلند في كتاب لعبة الأمم؟ أليس هم عملاء المخابرات الأمريكية؟ يجب التنبه لهذه الجراثيم التي تعيش في مجتمعنا ورصدها وإقصائها عن مراكز التأثير. هذه أيها الأحبة أهم الوسائل التي في نظري نستطيع بها بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وما أشرنا إليه في ليلة البارحة أن ندفع هذا البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأرجو أيها الأحبة أن لا يفهم من هذا الحديث أننا نيأس أو نؤيس، فنحن نؤمن إيمانا قاطعا بأن هذه الغمة ستنجلي وأن النصر بإذن الله للمسلمين ولدين الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد تكفل بحفظ دينه ونصر عباده وأوليائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن ينصر بنا دينه وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا تأخذهم بالحق لومة لائم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ هذا الاستقراء السريع لما جمعه من أخبار وتطلعات عن الواقع وعما يدور الواقع وما يدور وراء ذلك الواقع من قوى ضالعة في الشر. قبل أن نطرح بعض الأسئلة الواردة إلينا، فلقد ورد إلينا مئات الأسئلة، وورد إلينا أيضا شكاوى عديدة لضعف الصوت أو ضعف المكبرات بالأصح، وهذا لازمنا نعاني منه ولعلنا نتخلص منه في المستقبل إن شاء الله تعالى، وحاولنا مرارا وما تيسر. أما الأمر الثاني فهو سؤال قد تميز عن بقية الأسئلة، وهو في صورة عرض أو طرح نطرحه على الشيخ ثم يأتي السؤال في الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، إنني أرجو منكم عرض هذا الموضوع. إن لدينا اعترافا بانحراف الواقع في الصحافة والإعلام، ففي الآونة الأخيرة انتشر في أسواقنا مجلات لا تعد ولا تحصى، ولا يخفى على الجميع أن للصحافة دور كبير في بناء وتطوير الثقافة الفكرية لدى جيل هذه الأمة، ولكن هذا الثغر استفاد منه أعداؤنا أصحاب المبادئ العلمانية في الحداثة والحداثية الهدامة، وقد حصل لهم ذلك للأسف الشديد، حيث أصبحت تلك المجلات ضمن التسويق اليومي للمنزل مثل الخبز والحليب، فكثير من المتسوقين لا يخرج إلا ومعه مجلة أو مجلتان، وماذا بداخلها أو ماذا على غلافها من صور للحسناوات عفوا للسيئات والقبيحات ومقالات ما بين فن وفتن. ومن تلك المجلات على سبيل المثال للحصر مجلة سيدتي الكواكب، الصياد، عالم الفيديو، السينما والناس، زهرة الخليج، أزياء الخليج، عالم الأزياء، فيروز، مجلة الرياضة والشباب وتسمى حديقة الخليج، والشباب وتسمى حديقة الخليج، الغناء، دبي، المسافر العربي. وهذه المجلة تهتم بشؤون السفر والسياحة، وقد خصصت جائزة لكل عدد، وجائزة العدد الأخير إقامة مجانية لمدة 7 ليال بفندق مترو بليتان لندن. ما الهدف من تلك الجائزة؟ ومن المستهدف؟ وماذا بعد شراء تلك المجلات؟ تدخل المنزل وتبدأ المداولة أولا رب الأسرة ثم الذي يليه ثم الأولاد أو البنات حتى يتصفحها الطفل الرضيع الذي يطالع تلك الصور المنشورة لفنارة داعرة ويقول هذه أمي ويضحكون الأسرة من وتضحك الأسرة من حوله ويقولون لصورة فنان وهذا أبوك ثم يضحكون من حوله هل هذه تربية؟ أي جيل سيخرج من هؤلاء وأي بلاء سنجني منهم ومتى نجد المجلة الإسلامية؟ ولو دخلت بمنزل من يقتني تلك المجلات وهي موجودة في مجلسه لهرع إلى إبعادها وإقصائها حياء أن تطلع عليها لما تحويه من فساد. هذا وقد قمت بإحصاء المجلات التي ذكرت بحي سكني صغير جدا، وقد اندهشت وضاق صدري حيث وجدت الإحصائية الثانية، مكتبة صغيرة داخل حارة صغيرة يوجد بها 8 مجلات منها مجلة سيدتي، مكتبة صغيرة داخل حارة صغيرة، مكاتب تجارية داخل حارة صغيرة 19 مجلة، مكتبة متوسطة داخل حارة صغيرة بشارع عام أكثر من 30 مجلة. وهذه الإحصائية بدون المجلات الرياضية، وهناك عدة مجلات تخص المرأة ومنها رشاقة المرأة، الرياضة والجمال، جمالك سيدتي، والمجلات الطبية بل المرضية، والمصيبة أعظم في المجمعات التجارية. فهل من توجيه عام عن هذه القاصمة وتوجيه خاص لأصحاب المجلات التي أصبحت تلك المجلات أحد السلع الرئيسية؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا أيها الأحباب، أظن كثيرا من العلماء وأهل العلم والتوجيه تحدثوا عن هذا البلاء الذي ابتليت به الأمة، وما أعلم هل أصبحت الحلول معدومة في حياة أمتنا حتى نبقى دائما في حديث ولا نجد رجلا من رجال التنفيذ يستجيب لله ورسوله ويعزم عزمة واحدة. كثيرا من هذه المجلات صدر قرار قبل 2 سنين بمنعها، ونفذ القرار لمدة 2 أو 3 شهور، ثم ما نعلم كيف عادت مرة أخرى. أقول أولا، كل مسلم يحرم عليه حرمة قاطعة وهو آثم أشد الإثم إن اقتناها، إلا إن كان مؤهلا لمناقشتها والرد عليها، وبعد ذلك يتلف ما لا يحتاج إليه منها ولا يطلع عليها أحدا من أهل بيته. الأمر الثاني، كل من يتاجر فيها سواء كان موزع أو صاحب مكتبة أو صاحب بقالة، فالمال الذي يأخذه منها كمن يبيع الخمر أو يكتسب من الدعارة والزنا. نعم، حرام، ما يجوز. الأمر الثالث، كل مسؤول قادر على منع وصول هذه المجلات إلى بلاد المسلمين ثم لا يمنع وصولها فهو آثم مذنب عاص، يسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن كل ما أفسدته في ديار المسلمين.
شكر الله للشيخ. فضيلة الشيخ، نود من فضيلتكم توضيح الفكرة الخبيثة التي تقول إن الخطأ ليس في القومية ولا في البعثيين بقدر ما هو في شخص صدام، والقول الآخر القائل بأن الخطأ ليس في الاشتراكية ولكن الخطأ في تطبيقاتها.
يا أحبة، الغريب أننا في حياتنا تعطي الأحداث نتائج غير ما كنا نتوقعه منها. كان الأصل عندما حصل الغزو البعثي للكويت أن تثور الأمة العربية على الاشتراكيين والقوميين والبعثيين في كل مكان، وإذا بنا نفاجأ في ساحتنا بهم يتبجحون بأقوال ما كانوا يستطيعون أن يقولوا بعضها قبل الغزو. سبحان الله، إلى أين تقاد الأمة؟ ما كانوا يستطيعون سابقا أن يثنوا على البعث ولا على الاشتراكية ولا على القومية. الآن الأمر غريب. هل صدام حسين الرجل تربى في أحضان حزب؟ هل هو يقوم على قيادة حزب؟ هل الذي وجه فكرة وسلوك ورؤية للحياة هو حزب وفكر؟ أليس أستاذه وإمامه هو ميشي العفلق؟ لماذا هذا الاستغفال لهذه الأمة؟ أيريدون لأنهم في هذه البلاد التي تواجه صدام حسين أن يبرئ البعض حتى يقوم بعثي آخر بجريمة أخرى من جريمة صدام حسين؟ لا والله لن نخدع. صدام حسين مجرم، لكنه في الحقيقة سيئة واحدة من سيئات البعث على كثرة جرائمه، والبعث جريمة لكنه سيئة واحدة من سيئات القومية، لأن يعني القومية مدرسة فيها فصول كثيرة، أحد فصولها هو البعث. نعم، والبعث كفر وردة، ومن جعل القومية، اقرأوا كتاب الشيخ العجم باز في نقد القومية أيام أن كانت القومية تحاول أن توجد بينهم الإسلام قواسم مشتركة، أما الآن عداء مكشوف وإلحاد. ليس بين البعث وليس بين الشيوعية فرق على الإطلاق إلا في قضية واحدة، أقول هذا بعد دراسة عميقة، أن البعثيين قوميون يعني مقصورون على العرب، وأن الشيوعيين أمميون يعني عالميين. أما الإلحاد والطروحات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية فهم سواء كلهم، البعثيون والشيوعيون سواء، وموقفنا منهم واحد.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التنبيه على خطورة المنشورات التي انتشرت هذه الأيام، خاصة وأن معظم هذه المنشورات إن لم يكن كلها أعدت من أعداء الصحوة، ويهدفون من خلال تلك المنشورات إلى استثارة شباب الصحوة لكي يتصرفوا تصرفا قد يؤدي إلى مواجهة مع الدولة، علما بأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قد حذر من تلك المنشورات ومن الخطر الذي قد يحدث من تداولها، كما أرجو التأكد على التأكيد على الالتفاف حول العلماء، وجزاكم الله.
أيها الأحبة، يلجأ إلى المنشورات من كان غريبا طارئا على أمة من الأمم، أما نحن فنحن الأصل في هذه الأمة وفي هذا البلد، المسلمون هم الأصل، شعارنا إسلامي ورايتنا إسلامية، وكل حديثنا باسم الإسلام عن الإسلام، وإن حصلت أخطاء في التطبيق فلسنا في حاجة إلى هذا، نتكلم بكل ما نريد أن نتكلم به من على هذه المنابر، من على منبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال وسائل الإعلام، ومن خلال العلماء والمفكرين وطلبة العلم، ومن خلال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولسنا في حاجة إلى اللجوء إلى هذه الوسائل أبدا على الإطلاق. وأؤكد على ما أكد عليه الأخ أننا ينبغي أن، وكما قلت في البداية، أقول أن أعداء الإسلام، ولو كان هناك متسع في الوقت لاستعرضت أمثلة في البلدان الأخرى. أحمد سليمان الذي كان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ثم ترك الحزب الشيوعي وعاد إلى الإسلام، يقول كان دفع بأحد أعضائه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري أيام كان عضوا فيه قبل ذلك، وكان رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري كورييل اليهودي، يقول دفع بأحد أعضاء اللجنة المركزية للدراسة في الأزهر ويتخرج شيخ، وهو أول من نادى باشتراكية أبي ذر حتى يدخل في مجمعات الإسلاميين بعد ذلك، ويصبح محسوبا عليهم ويجرهم إلى مواقف خاطئة. لذلك قلت لكم قبل قليل أن العلمانيين وأن أذيال الغرب عموما يهمهم أن تعم الفوضى والشتات، ونحن في حاجة، طبعا لا يفهم هذا الكلام على أننا نغلب أعيننا عن أخطائهم وعن منكراتهم وعن بلائهم، لا، المنكر في أمة الإسلام يجب أن ينكر، والدعوة يجب أن تقوم، والحق يجب أن يظهر، لكن نبحث عن الوسائل المناسبة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الشرعية دون أن يستفيد منها أعداؤنا. نعم.
فضيلة الشيخ، ملاحظة مهمة، قلتم تدرب النساء على السلاح، كيف ومن يدربهما ومن يدربهن؟ أرجو الاستدراك لكي لا يفهم الكلام بسوء لخطورة هذا الأمر.
نعم نعم، طبعا قصدي من هذا الكلام أن الأصل في كل مسلم أن يكون متدربا مستعدا للجهاد، وكل مسلم قلت يدرب زوجته وأطفاله وبناته، قلت يدرب المسلمون ويسلحون، وبالتالي كل مسلم يدرب أهل بيته ويعدهم يعني للجهاد.
الشق الثاني من السؤال يقول: فإن مجرد التدريب على التطوع للتمريض أحدث مفاسد.
نعم، أنا أوضحت مرادي، ما قصدي أن تفتح معسكرات التدريب ونلبسهم البدل، حتى البدلة ترى ما هي ضرورية للتدريب يا أحبة، يمكن يتدرب الواحد وعليه ثوب. فأقول ما قصدي أن تفتح معسكرات التدريب، لكن قصدي أن تعد الأمة إعدادا جهاديا. نعم.
فضيلة الشيخ، في خضم هذه الأحداث والفتن نسي كثير من المسلمين قضايا المسلمين الكثيرة، ومنها الجهاد الأفغاني وما يمر به من المحن والفتن، فأرجو من فضيلتكم الطلب من الحضور الدعاء لهم في ظهر الغيب والتبرع لهم، وجزاكم الله خير.
فنأثني على طلب الأخ ألا ننسى إخواننا، وأنتم تعلمون مع ما هم فيه، عندما حصل ما حصل من غزو بعثي استعدوا بأن يبعثوا 150,000 مجاهد في قتال البعثيين. نعم، وتداعوا إلى المؤتمر الذي كان في مكة، ربما سمعتم كلمات بعضهم وكانت مواقفهم واضحة مع ما هم فيه. البارح التقيت ببعض يعني قادة المجاهدين الذين زاروا الرياض، فكان يقول: نحن نرى أن الدفاع عن أرض الجزيرة مقدم على إنهاء الشيوعية في أفغانستان. نعم، فلا تنسوهم من الدعاء، ولا تنسوهم من المال، ولا تنسوهم من الذهاب بالنفوس إذا استطعتم.
من خلال ما جمعت من معلومات وما يدور على أرض الواقع، هل ترى أن هناك مواجهة وشيكة بين الإسلام وأعدائه؟ وما هي نصيحتك لنا معشر الشباب في مثل هذه الظروف؟
أما المواجهة فهي قائمة دائما بين الحق والباطل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكنها أحيانا تسخن، أحيانا تقل السخونة، وأحيانا تكون مواجهة عسكرية حاسمة، وأحيانا معارك جانبية. أما المواجهة فهي دائمة باستمرار. أما ماذا أنصحكم به؟ فقد أشرت إلى هذا قبل قليل.
فضيلة الشيخ، هل ترى لأزمة الخليج ضلع فيما قام به بعض الساكطات من طلبهن قيادة السيارات بأنفسهن؟
نعم، أنا أعتبر أن لهذا علاقة بهذا، خاصة إذا علمنا أن بعض الأسماء التي وردت تحدث البعثيون عنهم إن كانت هي في كتبهم، وقالوا إنهن من البعثيات منذ فترة مبكرة. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد اطلعت على شيئين مما أشرت إليه في مجلة، أو شيء مما أشرتم إليه في مجلة السنة الصادرة من المركز الإسلامي بلندن، فهل تنصحون باقتناء إصدارات هذا المركز ومنها مجلة السنة، مع رجاء إرشاد الشباب إلى كيفية الحصول عليها؟
إذا كانت يعني بدأت تصل للمكتبات فأنا أنصح باقتنائها. كيفية الحصول عليها؟
نعم،
يعني إما أن المكتبات تأتي بها بدل مجلة سيدتي ومجلة كذا، أو يكون فيها اشتراك أو كذا. أنا اطلعت على عدد واحد فقط، أرسل لي عدد أظن واحد أول عدد من هذه المجلة، وطلب مني رأيي وكذا ونصيحتي، لكني ما اطلعت بعد ذلك على شيء. لكن إذا أمكن اقتناؤها فهي من المجلات الإسلامية الطيبة.
ما هو دور الاتحاد السوفيتي في هذه المؤامرة؟ وأنتم تعلمون عقيدة حزب البعث هي نفسها عقيدة الاتحاد السوفيتي أو الشيوعية، وأيضا وجود الخبراء الكثيرين من الاتحاد السوفيتي في العراق مما يدل على دور فعال من الاتحاد السوفيتي في هذه المؤامرة في رأيي، فما هو بيانكم في هذا؟
الشيوعية انتهت عالميا على يد المجاهدين الأفغان، وأصبحت روسيا دولة من دول المعسكر الغربي. الآن ما عاد في العالم معسكران غربي وشرقي، شيوعية ورأسمالية، الآن في العالم معسكر كفر ومعسكر إيمان فقط. وما كانت تطمع أمريكا أن تنتهي دول النظم الشيوعية في دول أوروبا الشرقية بحرب عالمية، ما كانت تطمع بهذا، وتساقطت وانتهت، وليس المقام مقام تفصيل كيف الجهاد الأفغاني يسقط الشيوعية عالميا، والأدلة على هذا عندي متوافرة، لعل في مناسبة قادمة إن شاء الله يتهيأ هذا. لكن يقول انتهت الشيوعية، أصبحت روسيا تجري في ظل أمريكا. أنتم تعلمون أن الدول الغربية في الفترة الأخيرة في مؤتمر كندا دفعت معونات عاجلة للاقتصاد الروسي مقدارها 13 مليار دولار. فالآن لا نقول شيوعية، يعني مواقف الغرب هي مواقف روسيا، انتهت القضية خلاص.